السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، انتظم حديثنا بعون الله تبارك وتعالى في صحيح البخاري. قال رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. وهذا في كتاب الله تعالى رد على من يعتقد في الله تعالى السوء، فيعتقد أن ربه لن يسمع ولن يرى ولن يعلم ما يجري في الخفاء. فما كانوا يظنون أن الله تعالى يعلم نجواهم وما أضمرت قلوبهم وما أسرت ألسنتهم، فظنوا بالله ظن السوء. فالله عز وجل يسمع كل الأصوات ويعلم كل الحركات، ولا تخفى عليه خافية، ولا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. فالشيء وإن غاب عن البشر لا يغيب عن الله. وما أضمره أعداء الإسلام في قلوبهم يعلمه رب العالمين، وسيفضحهم إما في الدنيا أو في الآخرة. قال البخاري: حدثنا الحميدي، والحميدي هو عبد الله بن الزبير، أقدم شيخ قرشي أخذ عنه الحديث. والبخاري ابتدأ كتابه بحديث الأعمال بالنيات عن هذا الشيخ، وكأنه يقول: ابتدأت كتابي بحديث رويته عن أقدم شيخ من قريش. قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا منصور عن مجاهد عن أبي معمر عن عبد الله رضي الله عنه قال. هذا إسناد كوفي، وعبد الله هو ابن مسعود رضي الله عنه. قال: اجتمع عند البيت ثقفيان وقرشي، يعني ثلاثة، اثنين من ثقيف من قبيلة ثقيف، واحد من قريش، أو قرشيان وثقفي، شك الراوي. ثم وصفهم قال: كثيرة شحم بطونهم، قليلة فقه عقولهم. فقال أحدهم: أترون أن الله يسمع ما نقول؟ قال الآخر: يسمع إن جهرنا ولا يسمع إن أخفينا. وقال الآخر: إن كان يسمع إذا جهرنا فإنه يسمع إذا أخفينا. فأنزل الله تعالى: وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم. ما كنتم تظنون أن السمع والبصر والجلود ستشهد عليكم يوم القيامة. وهذا يعني أن الله عز وجل بحكمته سينطق ما لا يتكلم يوم القيامة، لأن الإنسان في حواس وأجهزة، كل جهاز له وظيفة. الجهاز الهضمي له وظيفة، والجهاز السمعي له وظيفة، والجهاز التناسلي له وظيفة، والوظيفة لا يتعداها. فالجلد ليس من وظيفته السمع ولا الكلام،
إنما هو يشعر، ومع ذلك يركب الله عز وجل فيه يوم القيامة آلة التكلم، فتتكلم الجلود وتشهد على أصحابها كما قال الله تعالى: ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم: لما شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون، وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم. فهنا تكلمت الجلود وقالت: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة. إذن رب العالمين قادر على كل شيء، على أن يجعل هذه الأداة وهذه الآلة تتعامل على غير ما خلقت لها. إنما أمرنا بشيء إذا أردناه أن نقول له كن، فيقول كن للجلد أن يتكلم فيتكلم. وكذلك الأعضاء. في صحيح مسلم عن أنس قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فضحك، فقال: أتدرون مما أضحك؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: من مخاطبة العبد ربه، يقول: يا رب. واحد يوم القيامة بيكلم ربنا، يقول له: يا رب ألم تجرني من الظلم؟ يقول: بلى. يعني أنت قلتنا أن أنت إيه؟ لن تظلم يوم القيامة، ماشي. يقول: بلى. فيقول: فإني لا أجيز على نفسي إلا شاهدا مني. مش ربنا بيقول: والوزن يومئذ الحق ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا؟ لا ظلم اليوم. ربنا نفى الظلم في الدنيا ويوم القيامة. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت، لا ظلم اليوم، خلاص. هو بيقول ايه؟ مطمن ان ربنا مش هيظلم. طيب انا بقى لا اريد ان يشهد علي نبي ولا ملك ولا انسان. ما تجيبش ملك كان بيكتب علي الذنوب وتشهدوا علي يا رب، الملائكة عمالة تكتب وتسجل، ده مش ايه، مش راضي بشهادة الملائكة ولا الناس. طب انت عايز مين؟ قولك: لا أجيز على نفسي إلا شاهدا مني، أنا اللي أشهد على نفسي. طيب يا عم. قال: فيقول: كفى بنفسك اليوم عليك شهيدة. خلاص يا عم احنا موافقين، ونفسك هي اللي تشهد عليك، وبالكرام الكاتبين شهودا فيختم على فيه، يطبع على فيه، يغلق الفم، يتبرشم، فيقال لأركانه: انطقي. العظام والودان والعينين والمناخير والفرج، كل الأركان والجوارح اتكلمي بقى، اشهدي إما بالخير أو بالشر. فتنطق بأعماله، يقول الأذن: ده كان سمع كذا وكذا وكذا، وتقول العين: ده كان بيبصبص على فلانة، وقعد بقى يعدلك بقى كم فيلم وكم مسلسل وكم أغنية، يقعد يعد. مش أنت عايز كده؟ عايز أعضاء تشهد؟ خلاص الأعضاء ستشهد بالحق. الإنسان جبل على الجدل، الإنسان مجبول على الجدل، وإحنا للأسف كشعب مصر نحب الجدال كثيرا، بل كثير منا يخوض فيما لا يحسن، ونتكلم في كل شيء، ونستحي أن نقول لا ندري. دي ما عندناش في أهل مصر، الحمد لله بنتكلم في جميع فروع الشريعة، ونتكلم في كل قضايا الطب، والكل بيتكلم في السياسة، والكل بيتكلم في كل حاجة، عندنا جدل، وهذا من علامات الجهل كما قال أبو الدرداء رضي الله عنه. علامة الجاهل ثلاث: العجب، إنه معجب بكلامه، وكثرة المنطق فيما لا يعرف، وأن ينهى عن الشيء ويأتي. دي من علامات الجهال، منفوخ في نفسه وعارف أنه هو متخيل أنه عالم، وعندما يسأل في مسألة ولا يعرفها يحاول أن يقول أي شيء، الناس ما بتدورش وراه. وعندما يخاصم يخاصم بعداوة. ولذلك قال ابن عباس رضي الله عنهما: لا يزال عالم يموت وأثر للحق يدرس حتى يرفع العلم ويثبت الجهل ويدين الناس بغير الحق فيعملون بالجهل فيصير الجهل علما. يبقى الناس بتعلم بعض الجهل، ليه؟ لم يعد هناك عالما. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا من صدور الناس، مش هيرفعه كده بنزع العلم من صدر العلماء والحفاظ، لا، ولكن ينزع العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا أنفسهم وأضلوا أي غيرهم. ودي من أشراط الساعة، من علامات الساعة، كثرة الجهل ورفع العلم، وأن ينطق السفهاء في القضايا الكبار. وقد روى الإمام أحمد في المسند أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، وكذلك عند الترمذي قال: لا تقوم الساعة حتى يكون أسعد الناس بالدنيا لكع ابن لكع. واخد بالك من المعنى دوت؟ الساعة لن تقوم حتى يكون أسعد الناس بالدنيا لكع. هو لكع وأبوه برضك كان لكع، يعني إيه اللكع؟ عمال إيه تتوارث. إيه معنى لكع بقى؟ اللكع هو اللئيم، اللكع اللئيم، يعني بقى أسعد واحد بالدنيا اللي عايش ما شاء الله مرفه ومنعم أصحاب اللؤم، ويأخذ اللؤم عن أبيه ويتوارثونه فيما بينهم، تبقى سلسلة من اللؤم. وأيضا يدخل في هذا المعنى ضعيف العقل وقليل العلم، ومن جمع كل شر ولم يعرف أي خير. يبقى هو ده إيه؟ أسعد، ده اللي كل حاجة مفتوحة له، الدنيا كلها إيه مفتوحة له، الأبواب المغلقة تفتح له، مصالحه كلها تقضى، اللي هو مين؟ عم لكع دوت. هو ده اللي إيه؟ اللي عايش في الدنيا منعم ومرفه، أخذ كل نصيب من الدنيا. وهذه من أشراط الساعة، أن يكون أسعد الناس بالدنيا وما فيها اللكع، أي اللئيم. ولذلك ترى كثير من الأعمال والمناصب يتوارثها اللئيم عن اللئيم، والسفيه عن السفيه، والفاسق عن الفاسق، وهكذا. وهذا من أشراط الساعة. إذن رب العالمين عندما خلقنا أنزل علينا كتابا لنحتكم إليه حتى لا نحتكم إلى الجهل أو الهوى أو الآراء الباطلة. فهنا عندما تتكلم الأركان فتنطق بأعماله، قال ثم يخلى بينه وبين الكلام. بعد ما تكلمت الأعضاء كل حاجة تكلمت وقالت اللي عندها، ها الإفل اللي كان معمول على بوقه دوت يتفك، اتكلم بقى يا عم. فيقول بعدا لكن وسحقا فعن كن كنت أناضل. ده أنا بدافع عنك، واخد بالك؟ يعني هو كان شغال محامي لأعضائه. لما أقول لكم يعني سأشهد على نفسي عشان نعرف نعمل لعبة ونخرج من القضية دي بغير حساب، تعترف بكل ذنب ومعصية؟ بعدا لكن وسحقا، ده بيدي على مين؟ على أركانه، على العين والسمع والبصر والفرج والأعضاء واليد اللي بطش بيها والرجل اللي مشي بيها. إذن رب العالمين لن يظلم أحدا يوم القيامة. فإذا خاصم العبد ربه في حسنة يهلك. ولذلك قال في الحديث من نوكش الحساب هلك. اللي يقعد يناقش ربنا، طب دي جت منين ودي مين اللي كتبها عليا، ده هالك لاعتقاده أن الله سيظلم. لا، انت قدام ايه؟ حكم عدل، ورب العالمين عدل في قضائه وحكمه فلن يظلم. فعيب ان انت تراجع ربنا في حسنة، لأنه ضاعف الحسنات وقلل السيئات وتجاوز عن حقه. احنا لما بننظر إلى مدى حلم الله عز وجل، كيف أن الله حليم بعباده، والله أزداد عجبا من مدى عظمة الله وحلمه على عباده. ورب العالمين يغضب عندما يسب، يغضب عندما يؤذى، يغضب عندما يشرك به، ومع ذلك يطعم الكافر، بل ربما استجاب دعاءه وأفاض عليه من النعم وشق له السمع والبصر وفتح له أبواب الخير والهداية وأنعم عليه بكل النعم، وهو عمال يبارز ربنا ليل نهار بالسب والشتم. ولذلك قال في الحديث يؤذيني ابن آدم ولم يكن له ذلك، ويسبني ولم يكن له ذلك. شوف ربنا بيقول ايه، انت بتشتمني وده مش من حقك، وبتأذيني وده مش من حقك، كيف تفعل ذلك؟ طب هو ربنا مش قادر على الانتقام؟ ده هو العزيز المنتقم الخالق، لكنه يحلم ويصبر. لذلك قال في الحديث ما أحد أصبر على أذى سمعه من الله. يدعون له الولد وهو يرزقهم ويعافيهم. شفت الحلم وصل لدرجة إيه؟ ما أحد أصبر على أذى سمعه من الله، عمالين يشركوا بالله باسم الآب والابن والروح القدس، وفي المقابل وهو يرزقهم ويعافيهم، عمال يرفع البلاء والمصايب عشان يرجعهم عشان يتوبهم، لكن يزدادون كل يوم عداوة. فالأعضاء ستشهد على العباد يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. فهذا إذا دل يدل على التخويف، أن الله لن يظلم أحدا شيئا، فاحذر عقاب الله أن تقف بين يديه فتنطق الأعضاء والجلود والسمع والبصر بما فعلت فتكون الفضيحة الكبرى. فأنا عندما أتعلم أن ربنا سميع وبصير وعليم يعلم كل شيء، ما فعلته في ظلمة وفي خلوة وفي نجوة، ده كله قدام ربنا مكشوف. النهاردة إخواني حال الشباب لا يرضي الله تعالى إلا من رحم الله. الحال وصل إلى درجة من البعد الشديد عن دين الله تبارك وتعالى. النهاردة كل واحد قاعد لي في البيت قافل الباب على نفسه ومع التاب بتاعه ولا اللابتوب ولا جهاز التليفون، وشغال محادثات ونشر فضايح وصور فاضحة وهكذا ليل نهار. وأتى إلي كثير من أولياء الأمور، واحد يقول لي ابني بيقعد 22 ساعة على البتاع ده ما بيتحركش، صنم حتى بالموع، عايز واحد يأكله، عايز واحد يأكله، لا صلاة ولا عبادة. ثم يعتقد ان هو قاعد الباب مقفول عليه ان ربنا مش شايفه او لا يعلم ما يفعله، وتنتشر الفضايح وكوارث المجتمعات. تركوا المساجد وجلسوا في الغرف المغلقة واشتغلوا محادثات سرية. وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم. بالله عليك لو احنا مثلا جبنا واحد من دول وقلنا له هنقعدك في مكان عام، ميدان زي ميدان باتا كده ولا مكان معروف الناس كلها معدية رايحة جاية عليه، وهنقعدك في بيت زجاجي، بيت من كل الجوانب زجاج، واقعد على الجهاز بتاعك دوت ورينا هتعمل ايه، هيعمل ما يفعله في السر ولا الامر هتغير؟ طب ايه الفرق؟ انت عامل حساب الناس عشان هيشوفوك ومش عامل حساب ربنا، هو شايفك اصلا؟ طب هو شايفك بل عارف اللي في قلبك، امال عامل حساب للناس ليه؟ هما ناس ينفعوك ويوم القيامة هيشيلوا عنك وزر ولا ذنب؟ يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله؟ عيب قوي، عيب يا عم ربنا كده. يبقى خايف من الناس حد يشوفه يسمع، مش خايف من ربنا. وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. عمالين ايه يطلعوا كلام قبيح وهم يبيتون ذلك. فلابد ان يتأدب العبد مع ربه، يعرف ان ربه سبحانه وتعالى عليم بصير يرى ويسمع كل شيء لا تخفى عليه خافية. هنا الحديث بيعلمنا المعنى دوت. اجتمع ثلاثة من المشركين، وشوف الوصف عمل ايه عشان يقول لك من علامات الغباوة وضعف الإيمان إن الإنسان يبقى مستغرق حياته في اللذة، عايش بس عشان البطن والفرج، همه متى أصبح لآكل ومتى أمسي لآتي بشهوة الفرج، عايش على كده وطول النهار والليل. فهنا يقول كثيرة شحم بطونهم قليلة فقه عقولهم أو فقه قلوبهم، يعني لم يستغرقوا العمر في تعلم العلم وعاشوا للذات الدنيا فقط. ناس أغبياء قاعدين بيقولوا إيه؟ أترون أن الله يسمع ما نقول؟ إحنا قاعدين كده إيه؟ في مكان. فيقول واحد للتاني ربنا بيسمعنا دلوقتي؟ قال الآخر يسمع إن جهرنا ولا يسمع إن أخفينا. هنا قصوا بالإنسان، قال لك لما نزعق هيسمع ولما نتكلم بوشوشة مش هيسمع، ده قياس فاسد. ليه؟ لأنه شبه الخالق بالمخلوق، فكأن الخالق له صفات المخلوق، حاشا الله عن ذلك. لا، واعلموا أن الله يعلم إيه؟ ما في أنفسكم فاحذروا، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ده مش هنتكلم على إيه؟ على الهمس والنظرات والحركات، لا، ده احنا بنتكلم على إيه؟ على اللي بتفكر فيه جوه قلبك، ربنا عارفه، الله تعالى مطلع عليه. وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوا يحاسبكم به الله. وخفف الله عنا، فأتبع كده الآيات في رفع ذلك عن العباد، أنه لن يؤاخذنا بما جرى في قلوبنا. إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تكلم. طالما الأمر في قلبك لسه ما انعقدش، ما خرجش على جرى، ربنا مش هيحاسبك عليه، بس ربنا عارفه مطلع عليه. فهنا بيتكلموا مع بعض مش عارفين صفات الله. قال لك ده هو لو جهرنا علم، وإن أخفينا لا يعلم. التاني كان أفقه، قال إيه؟ قال إن كان يسمع إذا جهرنا فإنه يسمع إذا أخفينا، لأنه هو مش زي البشر، فهو يسمع كل شيء. فعيب أن نقيس الله تعالى بخلقه، وهذا يدل على أن الله تعالى يسمع كل شيء ويتكلم بما يريد في أي شيء. ثم أتى البخاري على الباب الذي بعده فقال: باب قول الله تعالى كل يوم هو في شأن، وقوله وما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث. طبعا الآية ما يأتيهم، لكن البخاري عايز إيه؟ كأنه يعني يأتي بتكميل أو بإضافة من عنده، بمعنى أنه وكذلك قوله تعالى ما يأتيهم من ذكر ربهم محدث، وقوله تعالى لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، وأن حدث لا يشبه حدث المخلوقين، لقوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقال ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يحدث من أمره ما يشاء، وإن مما أحدث ألا تكلموا في الصلاة. البخاري عايز يقول إن القرآن الكريم نزل من عند الله تبارك وتعالى، ثم أتى إلينا، فهو بالنسبة لنا ذكر محدث، بمعنى علم جديد أحدث لنا، وليس المعنى أنه أمر محدث عند الله تعالى، لأن معنى محدث عند الله أنه سبقه جهل، وهذا لا يليق بالله، وإنما المعنى أننا قبل العلم كنا على جهالة، فلما تعلمنا العلم أحدث العلم لنا معرفة بالله تبارك وتعالى، فالحدث بهذا معناه المعرفة الجديدة لنا. نيجي على الآيات، قول الله تعالى كل يوم هو في شأن. الكلمة دي بتستعمل في مواضع غير صحيحة، وفي آيات مظلومة في القرآن الكريم وضعت في غير موضعها، وضعت في غير موضعها. زي مثلا إيه؟ واحد يروح عمل محل كده ويكتب عليه ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق. انت بتحارب؟ دي في الحرب، مش في محل كشري وكباب. كله من طيبات ما رزقناكم، على كبدة مستوردة ولا على السجوق المعفن ده؟ ما ينفعش نحط الآيات في هذه المواضع. واحد حلاق يروح كاتب على المحل وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وعايز بقى ايه؟ عايز يلمع الدنيا. فكل واحد بيحط الايه؟ الايه اللي بتناسبه. مره كنت في محاضره فقلت حديث مسلم وهو حديث استكثر من النعال، فان الرجل لا يزال راكبا من تعل. هذا صحيح، يعني خلي عندك نعل واثنين عشان لما واحد يتعب عندك ايه؟ واحد تاني. قعد واحد في المحاضره في بعد الدرس قال لي مش بس ايه تملين الحديث تاني. قلت له طيب ماشي، قرات الحديث عليه. فبقول له طب ليه؟ قال لي اصل انا عندي محل احذيه فعايز احطه قدام المحل كده. يعني كل واحد بيفكر ليه؟ لدنيته، عايز يعني يجيب الزباين باي طريقه. شفت الاستعمال؟ ودي فلا بد، لا ينبغي ان نهين كتاب الله وان توضع الايات في غير مواضعها، بل الايات تستعمل في المعنى الصحيح. لذلك لما ناتي على قول الله تعالى كل يوم هو في شان، يعني ايه؟ اجيب كلام العلماء في التفسير، ماذا قالوا؟ قال عبيد بن عمير كل يوم هو في شان، قال من شانه ان يجيب داعيا ويعطي سائلا او يفك عانيا او يشفي سقيما. وقال مجاهد كل يوم يجيب داعيا ويكشف كربا ويجيب مضطرا ويغفر ذنبا. وقال قتادة لا يستغني عنه أهل السماوات والأرض، يحيي حيا ويميت ميتا ويربي صغيرا ويفك أسيرا، وهو منتهى حاجات الصالحين وصريخهم ومنتهى شكواهم. وقال سويد بن جبلة إن ربكم كل يوم في شأن، فيعتق رقابا ويعطي رغابا ويقحم عقابا. فده معنى إيه؟ كل يوم هو في شأن، يعني في أمور مستجدة للعباد من تكفير الخطايا ورفع الدرجات وتفريج الهموم ورفع، يعني أمور متعلقة بالعباد. ثم قول الله تعالى ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث. الآيات في أول الأنبياء اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا كانوا عنه معرضين. هنا لما نيجي نبص للآيات سنرى أن اللغة العربية لغة عجيبة، نجد الكلمة الواحدة اللفظ الواحد يأتي في معان ويتغير المعنى. يبقى تركيب الكلمة باشتقاقاتها تتغير بحسب موضعها في الجملة. زي مثلا كلمة قسط، قسط ديت تتغير تغير من الشمال لليمين على طول. فمثلا انها ايه؟ مقسط، تبقى ايه؟ ايه معنى المقسط؟ العادل. طب ايه معنى القاسط؟ الظالم. شفت الفرق؟ ان المقسطين على منابر من نور، ماشي، ده في ايه؟ المقسطين. واما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. التركيب واحد كله كلمة قسط، وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. فهنا سنرى أن الكلمات القرآنية بتأتي الكلمة بلفظ واحد ويتغير معناها، زي كلمة الصلاة والإيمان تشمل معاني متعددة. هنا كلمة الذكر ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث. لما نأتي على كلمة ذكر في القرآن الكريم سنرى أن لها معاني متعددة. الحافظ ابن حجر بيقول إيه؟ يقول لفظ الذكر في القرآن يتصرف على وجوه، على وجوه الذكر بمعنى العلم، ومنهم فاسألوا أهل الذكر لهم مين؟ العلم. والذكر بمعنى العظة، لقوله تعالى صاد والقرآن ذي الذكر، يعني صاحب الموعظة. وأيضا بمعنى الصلاة لقوله تعالى فاسعوا إلى ذكر الله، يعني الصلاة. والذكر بمعنى الشرف لقوله تعالى وإنه لذكر لك ولقومك، يعني شرف لك ولقومك. ولقوله تعالى ورفعنا لك ذكرك. إذن الذكر إيه؟ كلمة واحدة لكن بتتصرف بمعاني بحسب موقعها في الجملة. زي مثلا نسمع قول الله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني إيه؟ صلاتكم. هنا اللغة العربية تتناوب ألفاظها وكلماتها. فهنا كلمة ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، أي الكلام بالنسبة لكم وليس لله جديد. لما نزل القرآن قبل ما ينزل كانوا عارفين حاجة؟ وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك، قبل كده ما كنت إيه؟ عارف حاجة. فلما ربنا أنزل القرآن والسنة إيه اللي حصل؟ أحدث لكم ذكرى، كما قال تعالى لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرى. إذا لما نزل عمل عندي حدث، إيه هو الحدث؟ حدث تحولت من الجهل إلى العلم، هذا معنى الحدث. أهل الضلال قالوا إيه؟ ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، آه يعني إذن الكلام ده مخلوق. شفت الفهم بقى؟ الكلام ده مخلوق، محدث يعني إيه؟ ربنا خلقه. لا، ليس معنى ذلك أن الكلام مخلوق، وإنما الحدث هو ما استجد لك من العلم بعد الجهل، فكنت قبله جاهلا فأحدث الله لك بهذا الكتاب علما جديدا، وهذا معنى الحدث المذكور. يقول البخاري حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا حاتم ابن وردان قال حدثنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كيف تسألون أهل الكتاب عن كتبهم وعندكم كتاب الله أقرب الكتب عهدا بالله تقرؤونه محضا لم يشب. مسألة مهمة جدا، بيعتب على أصحابه أنهم يسألون أهل الكتاب عن كتابهم وهم يعلمون أن كتابهم محرف، وده شيء عجيب جدا، إن في نوع من التنازلات والخضوع وضعف النفس مع أهل الكتاب. دائما إحنا اللي نتنازل وهم ثابتون، كما قال تعالى ها أنتم أولئي تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ. أنت عملت تقرب إليه هو بيكرهك ويجاهر بالعداوة ويسب نبيك وينتقد كتابك، وعمره ما هيسألك على كتابك بيقول إيه؟ أنت رايح له ليه؟ هو أنت عندك نقص في الكتاب بتاعك؟ عندك عوج بتصلحه من كتابه؟ إذا كان أهل الكتاب لا يسألونكم في دينكم شيئا، ما حد جانا من اليهود ولا النصارى قال لنا والله علمونا أو ماذا تقولون في كذا وكذا، لأنه أصلا غير معترف بنبيك ولا بكتابك، هو غير معترف أصلا، يعني هم لا يعتقدون أن الله تعالى بعث نبيا اسمه محمد، ما بيعتقدش، ولا أنزل كتابا يسمى القرآن. لكن أنت تختلف معاه، أنت معتقد أن ربنا أنزل عليه كتابا وبعث له نبيا، وتعتقد بعد ذلك أنهم حاربوا أنبياءهم وحرفوا كتابهم، فأنا صاحب الدين الحق أروح أخذ منهم الدين؟ وده عجب النهاردة في إعلامنا لما نجد أن المبادرات وصل إلى حد الذروة، أن المسلمين الآن صاروا يتقربون إلى النصارى بكل شيء، حتى رأينا بعض المسلمين إذا حضر القداس الإلهي تنزل دموعه على خده خشوعا وبكاء. مش عارف ده يبقى مسلم إزاي. واحد كاتب مقال زعلان يقول لك ده الناس دعوا جميع الناس لحضور القداس الإلهي ومحدش بعث لي رسالة، زعلان إن محدش بعث لي رسالة، يعني كأنها صارت من القربات يبادرون بالذل. شفت وصل حال المسلمين لهذا الحال؟ شيء عجيب جدا، يعني يشهد الزور والكفر راضيا بل يتأثر قلبه بذلك. أنا لا أتصور أبدا أن مسلما يسمع هذا الهذيان ويبكي إلا أن يكون منتكس القلب أو مرتدا عن الدين. اللي يعمل حاجة زي دي تبقى مصيبة. إذا كان عمر بن الخطاب يقول لأصحابه إنا لا ندخل كنائسكم من أجل التصاوير التي فيها، فكيف يظن أن عمر بن الخطاب كان بيسمع القداس؟ لا، ده رسول عاب على أصحابه أن يأخذوا كلمة من كتب هؤلاء ليتنقلوها. ليه؟ لأن كتاب الله تعالى هو آخر الكتب عهدا بالله تعالى، وعندما نزل القرآن نسخ كل ما سبق، خلاص مش حاجة بعد القرآن ولا بالقرآن، لأن ما في القرآن فيه كل ما في الكتب السابقة من الخير. طب أنا محتاج له ليه؟ لماذا أحتاج إلى كتاب سابق محرف ورب العالمين أنزل علي كتابا محضا صافيا صريحا لم تختلط كلمة من كلماته ولا تلوث؟ ولذلك قال العلماء كافينا كتاب الله، لأن فيه خبر من قبلنا ونبأ من بعدنا وحكم ما بيننا. عايز تاني؟ الأخبار السابقة ربنا قصها في القرآن، وما سيستجد في الأمة مذكور في القرآن الكريم، والأحكام اللي انت عايزها في حياتك في القرآن الكريم. ايه اللي محتاجه تاني؟ ولماذا تلهث في كتابات الغرب؟ لماذا؟ فهنا يقول كيف تسألون أهل الكتاب عن كتبهم وعندكم كتاب الله أقرب الكتب عهدا بالله تقرؤونه محضا لم يشب. يعني ما إيه؟ كتاب ربنا كافينا عن كل كتاب سابق. ليه؟ لأنه أقرب الكتب نزولا، آخر كتاب أنزله الله تعالى على البشرية، فهو الناسخ لكل الكتب السابقة كما قال تعالى ومهيمنا عليه. إذن القرآن مهيمن على كتب السابقة. ثم قال حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله أن عبد الله بن عباس قال يا معشر المسلمين كيف تسألون أهل الكتاب عن شيء وكتابكم الذي أنزل الله على نبيكم صلى الله عليه وسلم أحدث الأخبار بالله محضا لم يشب، لم يختلط، لم يحرف. وقد حدثكم الله أن أهل الكتاب قد بدلوا من كتب الله وغيروا فكتبوا بأيديهم، قالوا هو من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، أولا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مسألتهم؟ فلا والله ما رأينا رجلا منهم يسألكم عن الذي أنزل عليكم. شفت الكلام؟ ما شفناش واحد من اليهود ولا النصارى جاي يسألنا عما في كتابنا، ما حصلش. طب ليه احنا بقى نقبل الدنية؟ ليه احنا نتنازل؟ لماذا نلهف خلفهم كأننا لسنا على قناعة أن القرآن الكريم فيه كل الخير وقد كفانا عن الكتب السابقة. إذن هذا اتهام للقرآن الكريم بأنه عاجز عن استيفاء حاجات البشرية، وده خطأ، ومن اعتقده كفر. أليس الله بكاف عبدا؟ فربنا كفانا بالقرآن والسنة عن كل شيء، ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات. إذن القرآن الكريم يكفي عباده. من هنا لابد من اعتقاد مسألة هامة جدا، ألا وهي رواية الأحاديث الإسرائيلية في الإسلام. الكفار من اليهود والنصارى دسوا في مصنفات المسلمين الإسرائيليات. طب أنا عندي قناعة ويقين أنهم بدلوا كتابهم وحرفوه، مش ربنا قال في القرآن فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم وبعدين ثم يقولون هذا اللي احنا ايه كتبنا دوت من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. وقال تعالى وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب، يعني يروح لو لسانه عشان يقول الكلمة بغير ما تكلم بها رب العالمين لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب، ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله، ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. وقال الله تعالى يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. إذن التحريف والتبديل في كتابهم أمر متفق عليه بين علماء الأمة. لكن سبحان الله، شوف عدل الإسلام، إن الناس ديت ربنا أنزل عليه كتاب حرفوه، لكن ممكن يكون مثلا في كم كلمة في الكتاب لم تحرف، احتمال وإن كان قليلا. لهذا الاحتمال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تصدقوهم ولا تكذبوهم. يعني إيه؟ عندي إلى حديث الإسرائيلية في كتب التفسير والحديث وغيرها، يقول لك وعن كعب الأحبار وعن فلان وعن فلان وعن وهب بن منبه، يجيب لك نقل إسرائيلي. من هو إسرائيل؟ يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، هو ده اسم يعقوب، ملقب بإسرائيل، هم ينتسبون إلى نبي الله يعقوب. فاليهود يسمون أنفسهم ببني إسرائيل. طيب لم نأتي على ما قالوا في كتابهم، لن يخرج عن أقسام ثلاث. القسم الأول ما علم صدقه مما في شريعتنا، يعني جه في الشريعة ما يصدقه. القسم الثاني ما علم كذبه مما في شريعتنا. الثالث ما هو مسكوت عنه. فكل ما نقل عن بني إسرائيل لا يخرج عن أوصاف ثلاث. الأول ما علم صدقه مما بأيدينا، يعني يأتي النص النبوي أو القرآني يؤكد صحة ما قالوا، زي مثلا قصة البقرة في سورة البقرة. هذه القصة وردت في القرآن الكريم وهي مذكورة في التوراة. إذن كده علمنا إن هذا الجزء المذكور في التوراة صحيح بنص إيه؟ بنص القرآن الكريم. ماشي، ده جزء. لما جه اليهودي وقال يا محمد إنا نرى أن الله يضع السماوات على أصبع والأرض على أصبع والماء والثرى على أصبع والجبال على أصبع ثم يهزهن، فضحك تصديقا لقوله وقرأ وما قدر الله حق قدره. إذن إيه؟ علمنا صدق هذا الكلام من خلال إيه؟ موافقة الشريعة. النوع الثاني ما علمنا كذبة مما بأيدينا، في نصوص كثيرة جدا نقلت وآتى القرآن بتكذيبها أنها لا تثبت ولا تصح، فنسبوا للأنبياء ما لا يجوز. نسبوا لسليمان الزنا، ونسبوا للأنبياء الفواحش، ما عندهم نبي إلا وقد اقترف الرذيلة. وقالوا في كتابهم إن الله خلق السماوات في ستة أيام ثم استراح في اليوم السابع. هو ربنا هيتعب؟ ده ربنا ليه؟ وما مسنا من لغوب. إذن يبقى الكلام ده إيه؟ كذب، لأن ديننا بيكذب الكلام ده. الأمر بقى الأخير اللي هو إيه؟ ما كان مسكوتا عنه. يعني الشريعة لم تصدق، ما فيش نص على التصديق، وفي ولا في نص على نفي. هذا الجزء بيتعلق غالبا بالقصص، الحكايات. هذا القصص كثير في كتب المفسرين. لما تفتح مثلا تفسير ابن كثير تجد مثلا في قصة يأجوج، في قصة هاروت وماروت، كلام طويل جدا كله عن بني إسرائيل، ده مسكوت عنه. هذا الكلام يحكى على سبيل المعرفة، لا يصدق ولا يكذب. ليه؟ لأننا نخشى إن كذبنا أن يكون من كلام الله، ونخشى إن صدقنا أن يصادم أصلا شرعيا، أو أن نصدق ما لا يصلح، لأن جملة الكتاب محرف لكن فيها أجزاء من الكتاب فيها بعض الحق. إذن هو ده إيه؟ ده معنى الكلام. وفي الجملة فما عندهم من الكلام لا احتياج لنا فيه، لأن عبارة عن إيه؟ عبارة عن سرد قصص وحكايات في كتابهم، ما فيش فيه أحكام ولا عقائد. يعني معرفته بنسميه من نوافل المعرفة، ليس من أصول الديانات ولا من العبادات ولا من الأحكام ولا من العقائد. القصة كلها عبارة عن إيه؟ عبارة عن قصص للأمم السابقة. يجيب لك مثلا قصة ذي القرنين، قصص عن موسى عليه السلام، قصة يوسف موجودة لكن بمغايرة كبيرة عما في القرآن الكريم. لما نيجي نقرأ النص القرآني والنص التوراتي نرى افتراق كبير جدا بين النصين، ده بيحكي في أمر مختلف تماما وده بيحكي في أمر مختلف تماما، في فروق كبيرة بين النصين. فعندنا قصص كثير في القرآن وفي التوراة، لكن عند المقارنة نرى أن نص التوراة فيه مجازفات ومبالغات وأخطاء. في كتاب مهم جدا أحب الإخوة يعرفوه، كتاب أنا أتيت به معي، اسمه التوراة والأناجيل والقرآن الكريم بمقياس العلم الحديث. الكتاب دوت كتاب كتبه دكتور فرنسي اسمه موريس بوكاي. هذا الكتاب من أمتع ما كتب في هذا الباب، في عقد مقارنة بين التوراة والإنجيل والقرآن تحت مقاييس العلم. واحد كان نصراني ومن كبار الجراحين في فرنسا، وقعد حوالي 20 أو 25 سنة دراسة علمية بحثية بين الكتب الثلاث. الكتاب كبير حوالي 300 صفحة، طلع في الآخر بنتيجة، طلع في الآخر بنتيجة طبعا عشان كلام طويل جدا ورائع. عمل في كل مسألة مذكورة في القرآن والتوراة والإنجيل مقارنة. إيه اللي تبين له بعد كده؟ تبين له أن الكتب السابقة سوى القرآن متناقضة ولا تتفق مع العلم الحديث، لا يتفق أبدا، عبارة عن نظريات خاطئة 100%. عمل الكتاب هو نصراني، يعني رجل باحث في الأناجيل والتوراة، وبعدين حصل له موقف، عمل بحث على فرعون، جاب قصة فرعون في التوراة وفي القرآن، عمل مقارنة كده بينهم. بعد البحث طبعا رجل جراح وجي مصر هنا وخد جزء من جثة فرعون وراح فرنسا وحللها وطلع بإيه؟ باكتشاف علمي مبهر. قال لك الاكتشاف دوت أنا عايز أعلنه للعالم في اجتماع عالمي. قالوا طيب في مؤتمر للأطباء في مدينة الرياض، ودعي إلى هذا المؤتمر في الرياض، وقال أنا هفجر كارثة علمية في هذا المؤتمر. قالوا طيب، والجرائد والمقالات والفضائيات أعلنت أن الدكتور موريس بوكاي سيفجر مفاجأة علمية وكشفا جديدا للعالم. طيب يا عم، راح المؤتمر وقرأ البحث بتاعه، قال وقد انتهيت في بحثي إلى إثبات أن فرعون مات غريقا. فضحكوا عليه، قالوا أنت بتتكلم في إيه؟ لا محتاجة بحث ولا دراسة، ده في القرآن الكريم مذكور إنه ميت بالغرق. قال إزاي؟ تعال اقرأ القرآن. جابوا له الآيات القرآنية، ها؟ قرأ الآيات، ففي المؤتمر أعلن إسلامه، في نفس المؤتمر أعلن إسلامه وأسلم. لكن الكتاب دوت لما كتبوا أثناء لما كان من أكبر علماء الدراسة في الأناجيل والتوراة، بيقول إيه؟ أنا أختصر بعض الكلام اللي قاله. يقول إن العهد القديم التوراة يتكون من حشد من الكتابات التي صاغها أفراد من البشر، مثلهم مثل الأفراد الذين يصوغون أي كتابات أدبية وفقا لقدراتهم على الصياغة والإنشاء اللغوي والكتابة في شتى الموضوعات الأدبية، وذلك على مدار حوالي 900 سنة. إن أجزاء وأسفار العهد القديم تشبه قطعا من أحجار الفسيفساء، كثيرا ما قام البشر على توالي القرون بالتغيير فيها وتبديلها. طبعا كل إيه؟ كل سنة بيبقى في نوع من الإيه؟ من التجديد، زي المبنى القديم اللي احنا عاملين كل سنة إيه؟ نرمم فيه، ماشي. ولقد أضيفت بعض الأجزاء إلى أجزاء كانت موجودة من قبل، لدرجة أنه أصبح من الصعب في بعض الأحيان أن نعرف من أين جاءت هذه الأجزاء أصلا وابتداء. يعني في حاجات كده داخلة مش عارفين جت منين، ده في التوراة. ولقد كان الهدف من صياغة الأناجيل صياغة كتابية هو أن يعرف الناس من خلال أقوال وأفعال المسيح التعاليم التي كان يرغب المسيح في أن يتركها للناس لإكمال رسالته. ولسوء الحظ لم يكن مؤلف الأناجيل شهود عيان للمعلومات التي كتبوها وقاموا بتسجيلها كتابة، لقد كانوا ببساطة ووضوح مجرد متحدثين رسميين يعبرون عن معلومات كانت مودعة في ثنايا وفي غمار التراث الشفهي للجماعات اليهودية المسيحية. وجاب الكلام على إيه؟ على التوراة والإنجيل والتناقضات. ثم قال، جي بقى على القرآن، قال إيه؟ لكننا نجد لنصوص القرآن الكريم شأنا آخر وطريقة أخرى في التدوين وطبيعة أخرى في محتوى النصوص ومضمونها ومدى اتساقها التام وانعدام تناقضها مع حقائق العلم الحديث. لقد امتد بالفعل تنزيل القرآن الكريم منجما، ينزل الله عددا قليلا من الآيات ثم عددا آخر على امتداد حوالي 23 عاما، وهي مدة كافية لاستيعاب وحفظ أي قدر من نصوص القرآن الكريم، كل نص في حينه أولا بأول، حتى تم حفظ نصوص القرآن الكريم كاملة في ذاكرة جم غفير من المسلمين الأوائل، فضلا عن تدوين وتسجيل أي عدد من آيات القرآن الكريم كتابة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال وهكذا اجتمع لضمان صحة نصوص القرآن الكريم أكثر من سبب قوي، الحفظ في ذاكرة الرجال العدول وتدوين نصوص القرآن الكريم أولا وكتابة ذلك بأقلام الكتاب العدول، وذلك كان جمع نص القرآن الكريم كاملا عملية سهلة ميسورة سواء في عهد أبي بكر أو في عهد عثمان ابن عفان. إن القرآن الكريم لا يثير أي مشاكل تتعلق بصحة نصوصه على أي نحو جاد، يرتكز على الحقائق وحدها. إن القرآن الكريم وقد كان نزوله من عند الله تاليا من الناحية الزمنية للكتابين السابقين من السابقين عليه في الظهور بين الناس، باعتبار أن كل منهما يحوي كلام الله هو التوراة والإنجيل، يتمتع بميزتين هامتين هما خلوه التام من التناقض بأي حال من الأحوال. والتناقض هو الآفة التي أصابت روايات التوراة والأناجيل بما لا يدع مجالا للشك. وكذلك تمتاز نصوص القرآن الكريم بالاتساق وعدم التعارض مع حقائق العلم الحديث التي تم الكشف عنها في العصر الحديث فحسب، ولم تكن هذه الحقائق العلمية التي جاءت معطيات القرآن الكريم في بعض الموضوعات متسقة معها غير معارضة لها معروفة للناس في زمان نزول القرآن، مما يقطع بمصداقية القرآن الكريم وبأنه وحي إلهي صادق أنزله الله على نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم ليبلغه إلى الناس كافة. ولذلك نجد أن بعض المعارف العلمية الحديثة قد سمحت لنا بالوصول إلى التفسير الصحيح لبعض الآيات التي لم يكتمل تفسيرها تفسيرا صحيحا متاحا قبل امتلاك الناس لبعض المعارف العلمية في العصر الحديث، وإجراء مقارنة بين كثير من روايات التوراة لأحداث ووقائع معينة مع روايات نفس الموضوعات والأحداث والوقائع في القرآن الكريم تظهر لنا بوضوح الفروق الأساسية بين دعاوى التوراة غير المقبولة علميا ولا منطقيا وبين روايات القرآن وبين رواية القرآن الكريم لنفس الموضوعات رواية تتفق مع النظرة العلمية وتتسق مع المعقولية دون إعطاء أي تفصيلات يمكن دحضها وإثبات أي تناقض فيها، بعكس التوراة التي تعطي تفصيلات كثيرة غير صحيحة وغير معقولة وغير مقبولة. ده واحد نصراني يقول الكلام دوت، يقول هذا الكلام. لما نجد بقى بعض المسلمين النهاردة بيشكك في القرآن، هذا نصراني أكبر طبيب وجراح فرنسي في فرنسا يكتب هذا الكتاب ثم يعلن إسلامه ويقول إن التحريف والتبديل والتناقض هو السمة الغالبة للتوراة والإنجيل، وإن القرآن الكريم هو الكتاب المحفوظ الذي يتمشى مع العصر إلى يوم القيامة. ونسمع النهاردة بعض المسؤول لك إيه؟ أنت عايز ترجعنا لقال الله؟ قال الله هو في أعظم من قال الله وفي أحكم من كلام الله؟ أنت ولا أنت عايز ترجعنا لأقوال البشر التي تصيب وتخطئ وخطأها أكثر من صوابها؟ فهنا كلام ناس علماء أفنوا أعمارهم في العلم، مش واحد قاعد طول النهار قدام المذياع ولا أخبار التي لا تغني ولا تقدم. هذا رجل بحث عن الحقيقة فوصل إليها بعد 30 عاما من بحث دؤوب، ثم بعدها أعلن إسلامه ومات موحدا. هذا كتاب من كبار القساوسة النصارى، كتاب مطبوع بأكثر من لغة في العالم ومنتشر وترجم إلى العربية منذ سنوات للدكتور موريس بوكاي رحمه الله تعالى. هذا هو آخر حديث. نعم، لا لم يغير اسمه. طيب نقف عند هذا القدر والله تعالى أعلى وأعلم. يعني في سؤال يقول هل يجوز في العقيقة أن تذبح ثم توضع في أكياس للفقراء والمحتاجين دون دعوة الناس. نعم الأصل في العقيقة الذبح، الأصل فيها الذبح، موضوع الإطعام أنت مخير في ذلك، لك أن تطعم الناس ولك أن تقسم الطعام على الفقراء أو على الأقارب، يعني ليس شرطا أن يعطى لحم العقيقة للفقير، تعطي أقاربك، تعطي من تحب من أصحابك، تعطي المحتاجين، فكل ذلك أنت مخير فيه، لكن العبرة بالذبحين. برجاء توجيهنا إلى كتاب يعرف بالإسرائيليات والاستفادة منها، كتاب الإسرائيليات في كتب الحديث والتفسير للدكتور محمد حسين الذهبي، هذا أفضل كتاب كتب في هذا الباب، وكذلك الأوسع منه كتاب الإسرائيليات في الحديث للدكتور محمد أبو شهبة رحمه الله تعالى، هذا كتاب أيضا من أوسع الكتب في باب الإسرائيليات. يقول: حدث اليوم في صلاة العصر في أحد المساجد، صلى الإمام 4 ركعات ثم قام ناسيا ليأتي بركعة الخامسة، فنبهه المصلون وقالوا له سبحان الله سبحان الله، فلم يلتفت إليهم وأكمل الصلاة، وقال أحد المصلين سبحان الله اجلس، فلم يلتفت الإمام وأكمل صلاتهم، فخرج بعض المصلين من الصلاة وفارق بعضهم الإمام وقال التشهد وسلم قبل الإمام، وفارق البعض الآخر حتى جلس الإمام وتشهد معه وسلم معه، فما الحكم في ذلك؟ هنا لو أن الإمام تعمد الزيادة، لو تعمد الزيادة في الصلاة فإنه لا يتابع على ذلك، وما أظن أن إماما يتعمد الزيادة على الصلاة، لكنه غالبا عنده قناعة ويقين أنه يأتي بالرابعة وليس بالخامسة. هنا تنازع العلماء، لأن المسألة وقعت في العهد النبوي أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الرباعية خمسا، صلى الرباعية خمسا، فقاموا معه ظنوا أن التشريع نزل بالزيادة، فتذكر أنه أتى بالزيادة فسلم ثم سجد سجدتين بعد السلام ثم سلم، ولهذا قال بعض العلماء إذا أتى بالزيادة فإنه يسلم أولا ثم يأتي بسجود السهو بعد السلام ويسلم مرة ثانية، لكن هذا كان في زمن التشريع، فظن الصحابة أنه نزل عليه تشريع جديد، ومن هنا اختلف العلماء في الإمام الذي يأتي بركعة زائدة في الصلاة ظنا منه أنها هي الركعة الرابعة في الصلاة الرباعية. الجمهور يقولون يتابع والخطأ يتحمله الإمام، إذا أتى بزيادة في الصلاة غير صحيحة يتابع على ذلك لقوله لا تختلفوا على إمامكم، فيتابع ثم يسجد بعد التسليم معه لمتابعة الإمام حتى لا تقع الفوضى في الصلاة. والإمام أحمد يرى أن هذه الزيادة ليست صحيحة وليست من صلب الصلاة، قال لك طب يعمل إيه يا إمام؟ قال الإمام أحمد يجلس ولا يقوم، يجلس ولا يقوم حتى إذا انتهى الإمام من الركعة وجلس للتشهد سلم مع الإمام حتى لا يخرج من الصلاة قبل الإمام. إذن عندنا مذهبان معتبران في هذه المسألة، الراجح الذي نرى في المسألة المتابعة، لأننا لو جعلنا الناس بعضهم يتابع والبعض يجلس لحصل الفوضى والخلل في الصلاة، فالأولى في ذلك المتابعة، ثم يسجد الإمام سجدتين بعد السلام لأنه ما تعمد الزيادة على الصلاة المشروعة، وإنما ظنا غالبا أنه يأتي بالركعة الرابعة في صلاته، فالذي جلس حتى سلم عليه صلاة صحيحة، والذي قام مع الإمام صلاته صحيحة، والذي اجتهد فأكمل الصلاة وحده ثم انصرف صلاته صحيحة، لأن مفارقة الإمام في الصلاة جائزة، يعني مثلا في حالة أنا الإمام بيصلي وبعدين أطل في الصلاة وأنا عندي موعد ولا أستطيع التأخر عن هذا الموعد وأطال إطالة زادت على الحد، جاز لي عند الضرورة، خلي بالك من الكلام، جاز لي عند الضرورة أن أنوي مفارقة الإمام، يعني أروح رجع سنة ورا كده وكمل لنفسي، ما أخرجش من الصلاة، لا أخرج من الصلاة، وإنما أتم الصلاة لنفسي ثم أسلم وأنصرف. الكلام ده حصل في العهد النبوي لما معاذ بن جبل صلى العشاء وقرأ البقرة كلها، راح واحد جاي ونوى المفارقة وراح مكمل الصلاة لوحده، وراح راح للرسول قال له ايه، ان معاذا يصلي بنا فيطيل في الصلاة. الرسول ما انكرش عليه ولا قال له ايه تعيد الصلاة تاني، فدل على جواز المفارقة عند ايه، عند الضرورة، اذا كان في ضرورة ملحة. فهذا يعني ان الامام يتابع، ولذلك قال في الحديث يصلون لكم فما اصابوا فلكم ولهم وما اخطاوا فعليهم. فموضوع الإمامة مسؤولية، لابد للإمام أن يتحمل المسؤولية. والله تعالى أعلى وأعلم. السلام عليكم ورحمة الله.